الحمد لله مكرمنا بأنوار الوحي والتنزيل والهداية إلى أقوم سبيل، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المجتبى المصطفى أجل نبي وأكرم رسول. اللهم أدم الصلاة عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في تأملنا لمعاني كلام ربنا وخطابه وتعليمه وتوجيهه على لسان رسوله المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، مررنا في آية التوبة على آيات حتى وصلنا إلى قوله جل جلاله: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. الحق جل جلاله يقيم الميزان ويخاطب بهذا الميزان رسوله المصطفى سيد ولد عدنان، لتعلم الأمة كلها عظمة هذا الميزان وأهميته، ليقيموه في وجهاتهم ونظراتهم ومداركهم وأفكارهم وعقولهم بما يعجبون، ماذا يستحسنون، بما يفرحون، إلى ماذا تمتد أنظارهم ورغباتهم، أين تكون أمنياتهم وهواياتهم، وعن ماذا يعرضون ويتولون ويحرسون الأنفس أن تميل أو ترغب أو تحب. بيّن لنا تعالى هذه الموازين وهذا أحدها: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. من كفر بي وكتبي ورسلي وانتهج في نهج كفره انطلاقا على ظهر الأرض يتفاخر فيه بالمال والأولاد أو السلاح والعتاد أو الصناعة والتجارة أو زخرف الحياة الدنيا بأي شكل من الأشكال، فليمتد نظرك إلى أنني وأنا رب الملك والملكوت أعطي هذا هؤلاء الكفرة لا محبة لهم ولا لإكرامهم ولا ليحوز من وراء ذلك حقيقة خير، ولكني أعجلها لهم ليزدادوا إثما وبعدا وطردا ويصرفوها في مخالفة أمري أو ظلم عبادي أو إيذاء المؤمنين بي، فيزدادون بذلك غضبا مني وعقوبة عليهم في الآخرة، ويموتون على الكفر فيخلدون في النار. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، ليعذبهم بها في الحياة الدنيا لتكون سببا لشدة العذاب في الآخرة. واحد، فكلما ازدادت أو تمكنوا منها ازداد غيهم فازداد عذابهم. وأمر آخر، يشقون ويكدون في سعيها ويجمعونها من غير حلها ومحلها، ثم يخشون عليها ويتعبون في كيفية حفظها، ثم يوجد من يسرق عليهم ويوجد من يغشهم ويخادعهم ويوجد عصابات تناهشهم وتناويهم فيما ملكوا وتنفتح لهم أبواب من الصرفيات والحاجات كثيرات، حتى لا تفي أموالهم ببعض احتياجاتهم أو ببعض اتساع أفكارهم أو ببعض ما تزينوا به أمام الناس، وهم بذلك يرون أن ما أبقوه تحت أيديهم محل لمز من سواهم ممن يرغبهم وطعن عليهم، وما أنفقوه أنفقوه وقلوبهم ونفوسهم كارهة، فهم معذبون بهذه الأموال. ثم من تظاهر منهم بالإسلام جاء فرض الزكاة فيخرج من الزكاة، يخاف أن يقال إنه غير مسلم غير مزكي فيخرج وهو معذب، ويأتي الدعوة إلى الإنفاق في غزو أو نحوه، ثم تتناولهم في ذلك أعراض وأمراض حتى ينفقونها كرها، وحتى يمنعون من الكثير منها منعا، يقول لا تأكل كذا ولا تعمل كذا فيشوف أمواله، إلى غير ذلك من مظاهر العذاب في الدنيا. والأكبر والأخطر من ذلك ما يترتب عليه من عذاب في العقبة شديد وأبدي. قال وتزهق أنفسهم وهم كافرون، تخرج أرواحهم من أجسادهم ويفارقون هذه الدنيا التي فراقها حتم على الكل، ولكن هؤلاء تخرج أجسادهم من أرواحهم وهم على الكفر فيخلدون في النار وقد وصلتهم الدعوة فأبوا أن يجيبوا. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، فإذا خاطب الحق رسوله بهذا أفلا يكون الخطاب لنا من باب أولى؟ لا تنظروا نظرا خاطئا إلى هذه المظاهر، لا تضعونها في غير موضعها، لا تتخيلوا عنها غير حقائقها. كلكم محتاج إلى نفقة في الحياة الدنيا وإلى طعام وشراب وملبس ومسكب ومركب ومسكن وما إلى ذلك من حاجاتكم. ثم إني جعلت لكسب هذا أو تحصيله أبوابا كثيرة أحللتها وشرعتها بين العباد، وجعلت طرقا محرمة أن يتم الاكتساب عبرها أو بواسطتها. ثم إن المقصود من ذلك أن تؤدوا مهمتكم في الحياة على وجهها عند تمكن ذلك. ثم إني أختبركم في ذلك وأجعل بعضكم واسع الرزق وبعضكم ضيقا، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وأختبر هذا في ماله وحالة غناه، أيشكرني ويعلم أنني الذي وهبت وأن عليه حقا فيما أعطيته يؤديه من زكاة وصدقة وإجراء ضيف وإعطاء في النائبة إلى غير ذلك، أو يختال زهوا به ويفتخر ويقول كما قال الظانون الخاطئون الكاذبون الذين انحرفوا في أفكارهم إنما أوتيته على علم عندي، ثم أقلب حال الواحد من غنى إلى فقر ومن فقر إلى غنى، وكما اختبرت الغني في غنى أختبر الفقير في فقره. أيرضى ويسلم ثم لا يمد يده إلى الحرام، ثم لا يمجد أرباب الأموال ولا يتواضع لهم لغناهم ويطلب مني أن أغنيه ويكتفي بما آتيته إياه ويزهد فيما عدا ذلك ولا يجزع ولا يتبرم، فأرفع قدره وأعظم أجره؟ أم يتبرم ويجزع ويضجر ويقول مالي ولماذا أنا كذا، ويحقد على ذاك ويحسد على ذاك ويعظم الأغنياء على غير الوجه اللائق؟ ثم بعد ذلك جعلت الميزان أن أي شيء من شؤوني هذه الحاجات والمعطيات والأرزاق في هذا العالم المقصود الأعظم منها وجود الكفاية والقدرة على القيام بالمهمة التي من أجلها خلقتكم وكونت الأكوان ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فمن علم أن ذلك المقصود فتعامل مع هذه الأشياء على غير أو ضد ذلك المقصود فقد أخطأ في ظنه وفي عمله وفي مسلكه. ومن قارن بين أن يحصل شيئا من هذا المتاع مقابل أن ينقص عليه شيء من نعيم الأبد فآثر الفاني، فقد نقص في عقله وفي رأيه وساء اختياره لنفسه. ولذا كان شأن المؤمن أن يختار أن يجوع أو أن يعرى أو أن يظمى ولا يتناول الحرام، ومع ذلك كله فمقدار القوام الذي تقوم به الحياة تكفل الحق تعالى به لكل حي حتى لن يموت إلا وقد نفد رزقه من ما قدر له على ظهر الأرض. إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. وحال الخلائق بعد ذلك، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إذا علمت هذه الحقائق فلا معنى للانطلاق مع النفس وغفلتها وشهوتها لتعظم أرباب المظاهر. والحق ذكر لنا هذا المعنى الذي أقام عليه الميزان هنا، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. ويقول له في الآية ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زارة الحدون ليفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ويقول أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزاق أنفسهم هم كافرون. ثم يقول لنا وآتيناه يعني قارون من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء تثقل بالعصبة، الجماعة الخمسة وأكثر أولو القوة، ما هو الكنوز المفاتيح حق الكنوز ما يقدرون على حمله. فخرج على قومه في زينته هذا المظهر. ولكل زمان قارون، فرد وجماعة، شعوب ودول، قوارين. فخرج على قومه في زينته فذكر الحق لنا أنظار الناس من أخذ الميزان الحق ومن لم يأخذه. قال الذين يريدون الحياة الدنيا ولم يزل الغبش والعمى على أفكارهم منعهم عن يدركوا الحقيقة وما وراء هذا. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذا ميزان ونظر أمام قارون كل زمان موجود في كل زمان ونظر آخر. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح وما يلقاها إلا الصابرون. قام النظران وطريقة التفكير بين الفريقين ما هي إلا أيام والحقيقة تكشفت، فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط رزقه مش يقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. النهاية كماذا ما نريد من المشي أموال بالضخامة والزينة وبعدين إلا مثل لا لا، إذا العاقبة هذا العاقبة في الدنيا وعد عاقبة في الآخرة، هو يتجلجل إلى يوم القيامة وفي القيامة عذابه شديد والعياذ بالله تعالى. كذب بموسى وقد أرسله الله إليه، هكذا قص الله علينا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فوجب على المؤمن أن يقوم ميزان فكره وذوقه وشعوره وإحساسه بميزان ربه الحق الدائم الباقي، وإلا اغتر مع من اغتر ثم لا تنفع الندامة والعياذ بالله. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ولا تلام على كفاف، ولا تلام على كسب أي مال أو دخل بطريقة شرعية وتصرفه في محل، فإن اقترن بذلك نيات صالحات وبذل في الطاعات كان من جملة الزاد للدار الآخرة وفاعل ذلك قليل. قال فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، فكيف تعجبك ألعابهم، فكيف تعجبك أقاويلهم وأباليلهم وأباطيلهم. والشيطان وجنده من الإنس والجن يحاولون في كل نفس بشرية أن يحرفوها ويصرفوها عن إدراك الحقيقة وأن يحسنوا لديها الزائف الزائل الفاني الحقير. وبعد توضيح البيان من الرحمن لا عذر لأحد أن يغتر بالترويجات هذه بمختلف الوسائل، وأن نحمد الله على نعمة الإسلام وندرك ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، وأن مؤمنا يموت على الإيمان خير ممن ملك الأرض من طرفها إلى طرفها في هنا. وهذا غير موجود، غير موجود لا في زماننا ولا من قبل، يملك الأرض وفي الهنا ما يحصل هذا غير موجود. لو وجد هذا العبد الذي يموت على الإيمان ولو كان أفقر من يكون على ظهر الأرض والله خير من هذا الملك لا مرة ولا مرتين ولا 3000 آلاف المرات، هذا خير منه وحاله أفضل ومستقبله أجمل وشانه أفخم وأعظم وله الهنا. يجب أن ندرك هذه الحقيقة حتى لا نخدع، حتى لا يضحك علينا، حتى لا نغتر. وسيأتي الدجال وما عنده إلا الغرور بهذا الزيف والغرور بهذا الفاني الحقير، ليقول للناس عندي الخبز لكم، عندي الجنة لكم، عندي رزقكم، في وقت يختبر الله فيه الناس. وهو سلاحه الكبير، وهو أسلحة الدجاجلة الذين قبل الدجال، هذا سلاحهم. يقول سبحانه وتعالى ويحلفون بالله جماعة من هؤلاء المنافقين إنهم لمنكم على دينكم وعلى ملتكم وأنهم يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم وأنهم ينصرون يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم لا يؤمنون ولا يصدقون بقلوبي ولكنهم قوم يفرقون يخافون أن يضيع عليهم أمر دنياهم أو يتعرضوا للقتال أو يتعرضوا للمضايقة في أمورهم فلهذا لأجل فرقهم وخوفهم يحلفون أيمانا كاذبة يحلفون بأنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون مثل الحق فرق هؤلاء من الحق والهدى والعجيب أن هذا الفرق باقي حتى مع الطغيان ومع وجود القوى الظاهرة والحسية والأموال موجود فرق الآن الموجودين من كبار نواب إبليس من الآدميين على ظهر الأرض عندهم فرق من الإسلام ما يوصف عندهم فرق عندهم خوف من الحق والدين ويتعجبون ويحزنون كلما رسموا خطة ومشوا فيها وجدوا نتائج في العالم على خلاف ما يتوقعون وجدوا أن أكثر دين ينتشر في الأرض الإسلام حتى في عقر ديار الذين بسطوا الفتن والدنيا بأعلى ما قدروا عليها وسطوا ديارهم أيضا ينتشر الإسلام من أين يجي؟ كيف يجي؟ بعد تفتيت المسلمين وشغل المسلمين ببعضهم البعض وضرب المسلمين ببعضهم البعض وانتشار أفكار الإلحاد وانتشار أفكار التشكيك في أمر الدين وأخذ زمام عامة المسلمين من هنا ومن هناك ونشر أنواع الفساد بكل الإمكانيات من كفر وإلحاد ومن سوء تصرف في السلوكيات والأخلاق ومن دعوة إلى نصرانية وغيرها من هذه الأديان بدعم وخطط مع هذا كله يكون أكثر دين ينتشر الإسلام من وراء القوى الظاهرية قد تملكتم أزمتها فمن وراءه وراء من فوقكم وراء من يملككم وراء من نواصيكم بيده وراءه القوي هو الذي أرسل رسوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى واجعلنا جندا لك ولرسولك برحمتك يا أرحم الراحمين يفرقون ويجدون أنه من ماذا تفرقون عزكم في الإسلام شرفكم في الإسلام خيركم في الدنيا والآخرة في الإسلام فمما الفرق إن لله وإن إليه راجعون يفرقون مما يوجب لهم العز وهما وخيالا مجردا أنهم بذلك يخسرون أو يضيع عليهم سلطة أو يضيع عليهم شهوات حقيرات ما فيها خيرهم ولا سعادتهم يقول تعالى من شدة فرقهم لو يجدون ملجأ ملاذا يلذون به أو مغارات غيرانا كهوفا وسط الجبال أو مدخلا سرابا في الأرض وهنادق يامنون فيها ويدخلون لولوا إليه وهم يجمحون بسرعة مثل جماح الخيل يروح يريدون بس أدنى فكة يريدون أدنى لو أرد لأنهم جالسون بينكم ومع كراهة وكلما مر زمن يقوى الإسلام ويزداد وهؤلاء يضايقون ويرون العز والشرف لهذا الدين فيود الفرار لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون بسرعة. لا إله إلا الله، سبحان القوي القادر القهار. أي طمأنينة في قلوب من يعيش على ظهر الأرض أهنى من طمأنينة من وثق بالحق الخلاق الذي بيده ملكوت كل شيء، واطمأن بذكره وامتثل لأمره وانتهى عن زجره وهو يستعد للقائه وهو راض عنه. والله ما يمكن أن يوجد وسط قلوب الخلق كائنين من كانوا طمأنينة أشرف من هذا. لن تجلبها لهم المقاهي ولا الملاهي الليلية ولا الخمر ولا الزنا ولا القصور، لن تجلب لهم هذه الطمأنينة. يقوم أحدهم من الفاحشة وهو أشد حزنا وأشد هما وغما، يشرب الخمر وإذا عاد إليه حسه عادت الآفات والأتعاب والهموم أكثر مما كانت. لن يجدوا حقيقة الطمأنينة مثل ما يجعل في قلوب المؤمنين الصادقين، فحقيقة الدنيا لهم وحقيقة الآخرة لهم، لأنهم اتصلوا برب الدنيا والآخرة فأعطاهم أحسن ما في الدنيا وأحسن ما في الآخرة. والذين انقطعوا عن الله، لا تظن أن في إعطائهم شيء من هذه الإمدادات كما أعطى قارون كما أعطى فرعون كما أعطى هامان، أن في إعطائهم شيء من هذا إكرام لهم ولا شرف ولا عزة. لا والله، ثم لا والله، ثم لا والله، ما هذا إلا ذلك الاختبار وذلك وتلك الإرادة. فكل من لم يوفق لإجابة دعوة الله بعد أن تبلغ فيموت ثابتا عليها فهو مخزي وهو معذب وهو واقع في هلكة الأبد، نعوذ بالله من غضب الله. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات، يعني إلى مشكلة إغفال وإهمال هذا الميزان. من يلمزك في الصدقات المال وتسليط محبته على النفوس والقلوب، فإن أعطوا منها أعطوا كثير رضوا، وإن لم يعطوا منها شيء أصلا أو قليلا إذا هم يسخطون. وهذا صنف من المنافقين مختل فيهم الميزان، فيقيسون الأمر كلها بالمال، ما ينالهم من المال وما يدخل تحت أيديهم من المال. فميزانهم ميزان كثير من الناس، أي طائفة أي حزب أي مذهب أي دين، في مال كثير هذا ممتاز زين طيب، ما دام يسد جبلي لا خلاص ممتاز، أي شيء هو خلاص، المهم في هذا هو الطيب. هذا ميزان نفاق. ميزان قوم سجدوا لأصنام أنفسهم وأهوائهم وشهواتهم وما عرفوا خالقهم، ولا هيئوا أنفسهم لحقيقة الرفعة والكرامة والعزة والنعيم المؤبد. هذا ميزانهم، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وأي جماعة وأي محل وأي مسلك في قليل جوع ولا قليل تعب، هذا ما هو طيب، هذا باطل هذا. والحق والبطلان كله عند بطنه وفي الفلوس من عند الجيس. بس هذا ميزانه، يا ما أبطله من ميزان، يا ما أسوأه من ميزان. يقول تعالى في مسلك كان عند المؤمنين الصالحين، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقنعوا بما جاء وبما تيسر لهم من الخير وقالوا حسبنا الله يكفينا ربنا المدبر الرزاق الذي بيتي ملكوت كل شيء وسيفتح الخير علينا، سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. لو قالوا هذا ورضوا هذا لكان خيرا لهم، وعندهم نماذج من هذا كانوا على هذا الخلق. فما مضت الأيام إلا وأغنوا حتى من الحس والمال في الدنيا قبل الآخرة، وغناهم في الآخرة أعظم وأجل وأكبر، رضي الله تعالى عنهم. قال الحق في حكمة اختباري لعبادي في هذه الأموال وما جعلت من غنى وفقر وقلة وكثرة. يقول سبحانه وتعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. يقول شرعت شرعا لتسيير الأمر العام للمجتمع الذي يؤمن بي وبرسلي ليأخذ هذا المال فيتصرف فيه تصرفا صحيحا يأتي إلى فرض الزكاة والصدقات. إنما الصدقات وهذه الأنواع من بينكم أصرفوها إليها إلى حد نقول إن الله فرض في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء، فلو أقاموا منهج الله كما ينبغي ما بقي بين المسلمين من يضطر ويحتاج إلى ضرورة قوته وما إلى ذلك. ولكن عدم صدقهم مع الله، عدم إخراجهم الزكاة على وجهها وفي محلها هو الذي أوقعهم فيما أوقعهم فيه. وإلا ففي أيدي المسلمين من الأموال ما لو أخرجت الزكاة وحدها دون الحقوق الأخرى لأغنت العالم الإسلامية بكل احتياجاته. ويدرك هذا مطلعون على هذا من الاقتصاديين أرباب الاطلاع على الأرقام الموجودة والموضوع. ولكن قدام عيون من وقت لآخر يبخل هذا ويبخل هذا عن صرفها في محلها، وإذا أخرجوا شيئا من الزكوات الكثير منها انصرف لأغراض ولمرادات في النفس في غير محلها. ثم عدد كثير في زماننا ماتوا والمبالغ الكبيرة المكدسة الضخمة لهم هنا وهناك في أرقامها السرية ما يعرفها حتى أولادهم، ولهفت لهفت لهفا من قبلي سقطها في العالم، سقطها في العالم يأخذون هذا، وعلى مستوى أفراد ومستوى رؤساء ومستوى جماعات ومستوى شركات حصل لهم أمثال هذا كثير في وقتنا وزماننا. أبوا أن يصرفوها في محلها فأخذها من ليس أهلها وحرمهم خيرها في الدنيا والآخرة وما وقع عليهم إلا شرها. وهذا نتيجة حتمية لمن خرج عن منهج الخالق. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة من تفسير بعض الصحابة والتابعين في المعيشة ضنك، مال كثير من حرام معيشة ضنك لأنه ما يوفق فيه ولا يرتاح به حتى في الدنيا قبل الآخر. هبات صورية لتكفي لحبل إبليس أن يلعب به ويدمعه في لذات خفيفة تمر عليهم في جرب. ولكن هموم وغموم وأقدار ومصاعب ومشاكل هي لهم في الدنيا وأشد منها في الآخرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فيا فوز المؤمنين حققنا الله بحقائق الإيمان ورقانا. بعد ذلك جاء الحق يبين شؤون الصدقات وكيف تصرف والنظام الرباني في صرف هذه الأموال التي قال الحق عن قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها إن الله لم يكلها إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، تولى توزيعها بنفسه كيف توزع أعطوا ذا وذا 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 بكذا كذا كذا. فجاءت ثمانية أصناف هم الذين يعطون من هذه الزكاة. وقد جاء له بعض الاثنين وكانوا شابين وسألوه من الزكاة صلى الله عليه وسلم، ردد النظر لهما قال إن شئتما أعطيتكما ولا حق فيها لغني ولا لقوي مكتسب. من كان غني عنده المال أو عنده قوة يقدر على الكسب ما له حق في هذا الزكاة، يعني فإن أخذتموها من غير حقها كما جاء في الحديث الآخر فإنما هي صداع في الرأس ووجع في البطن. وهكذا بيّن صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم من الذي يحق له هذه الصدقة والزكاة وكيف تصرف، وسيأتي معنا ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. ومرت كثير من بلدان المسلمين وكثير من مجتمعات المسلمين مرت نماذج عندهم من حسن التكاتف بينهم والتعاون، سواء في الزكاة المفروضة وفي الصدقات المندوبة وفي المواساة بينهم والبين، حتى عاشوا عيشة هنيئة طيبة مباركة. فترة من الفترات كان واحد من ملوك البلد في عهد المتمين من منطقة بعد شبام قريب القطن يسمى العقاد إلى شرق شعب النبي هود، كان يملك المنطقة. كان هذا السلطان اسمه عبد الله بن راشد، ورده في الليلة 100 ركعة، يحفظ صحيح الإمام البخاري عن ظهر قلب. هذا السلطان حقه كان يحمد الله ويفتخر بثلاث أشياء، يقول في المملكة من طرفها إلى طرفها، المملكة حقه كلها، لا يوجد فقير ولا غن ولا محتاج، ولا يوجد فقير محتاج ولا سارق ولا حرام. لو تريد الحرام صعب عليك تحصل، دنيا قدامك مرتبة بحلالها، تفضل. لو تبحث عن الحرام صعب تحصل. قال ما يوجد في المملكة حرام ولا فقير لمواساة الأغنياء الفقراء، ولا سارق، ما عاد حد يحتاج للسرقة خلاص. فيفرح أنه عدت عليه سنوات ماشي سرقة، ما حد متسولين ولا طالبين ولا يوجد الحرام، الناس يتعاملون بينهم معاملة شرعية، ومرت عليه سنواته على مثل هذا الحال. هذا نموذج، نماذج كثير في هنا وهناك من بلاد المسلمين بنور هذا الإسلام عاشوا مثل هذه العيشة الكريمة الطيبة. ولا يزال الأخيار في مثل هذا في التردي بينهم وبينهم من الطمانينة والسكينة ما يغبطون عليه ويحسدون عليه، وليس ذلك لمن كفر ولا لمن فجر. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والله يصلح أحوالنا والمسلمين وينشر الخير في العالمين ويجعلنا في الهداة المهتدين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، ويفرج كروب الأمة ويكشف الغمة ويعامل بمحض الجود والرحمة، ويجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا، ويسخرها لنا ويرزقنا صرفها فيما يرضيه عنا، ويرزق الكل منا والمؤمنين صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل، وأرزاقا واسعة بلا عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب. أكرمنا يا رب والمسلمين بذلك، اسلك بنا في أشرف المسالك في لطف وعافية،